أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
باب الهدي. الهدي ما يذبح في الحرم تقربا إلى الله تعالى من الإبل أو البقر أو الغنم وغيرها، تقربا إلى الله وإحسانا إلى الفقراء. أصل الهدي من الهدية، وهي ما يبذل تحببا وتوددا. الهدية ما يبذل تحببا وتوددا، وأصل الهدي من الهدية. الهدي ثلاثة أنواع: واجب من أجل النسك، وواجب من أجل الإخلال بالنسك وتطوع. الهدي ثلاثة أنواع: واجب من أجل النسك كهدي المتعة والقران، وواجب من أجل الإخلال بالنسك كالهدي الواجب لفعل محظور أو ترك واجب في النسك، وتطوع. ويراد بتقديمه إلى البيت التوسعة والإحسان إلى جيران البيت وزائريه، إلى الفقراء والمساكين. والهدي من أفضل القرب عند الله تبارك وتعالى، لأن الصدقة والإنفاق من أفضل العبادات، سيما إذا كان في البلد الحرام، وعلى المنقطعين لعبادة الله تبارك وتعالى فيه والمجاورين لبيته سبحانه وتعالى. فالهدي من أجل القربات ومن أفضلها. والهدي كما مر ينقسم أقساما: هدي واجب كهدي التمتع، وهدي واجب أيضا ولكن من أجل الإخلال بالنسك كالهدي الواجب لفعل محظور أو ترك واجب في النسك، وهدي التطوع. ويمكن أيضا أن تقول هنالك قسم رابع وهو هدي النذر، أن الإنسان قد يوجب على نفسه ما لم يوجبه الله تبارك وتعالى عليه، وذلك يكون بالنذر. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أشعرتها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. موضوع الحديث أن من أرسل هديا لا يجب عليه ولا يشرع له أن يجتنب ما يجتنبه المحرم. فتلت، الفتل هو الحبك، فتلت قلائد هدي رسول الله. القلائد جمع قلادة، ما يقلد به الهدي من جلد أو غيره. فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشعرتها وقلدها أو قلدتها. الإشعار هو أن يضرب بالسكين في صفحة سنام البدنة، فيقطع الجلد بحيث يجرح في السنام جرحا، ثم يسلط الدم على جنب البدنة، فهذا هو الإشعار، هو خاص بالبدن دون غيرها. فالغنم لا يقلد لكن يشعر. وقلدها أو قلدتها هذا الشك لا يضر، لأنه لا يترتب عليه حكم، بل إن التوكيل في تقليد الهدي وإشعاره جائز. ثم بعث بها إلى البيت، أي بعث بهذه الأنعام إلى البيت هديا، وأقام هو بالمدينة صلى الله عليه وسلم، استقر بها، فما حرم عليه شيء كان حلا له صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث في حكم بعث الهدي وما يترتب عليه. وقد أخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعظم البيت العتيق ويقدسه، فكان إذا لم يصل إليه بنفسه بعث إليه الهدي تعظيما له وتوسعة على جيرانه، وبقي هو صلى الله عليه وآله وسلم لم يرحل. كان إذا بعث الهدي أشعرها وقلدها ليعلم الناس أنها هدي إلى البيت الحرام فيحترموها ولا يتعرضوا لها بسوء. ذكرت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تأكيدا للخبر أنها كانت تفتل قلائد الهدي، وكان إذا بعث بها وهو مقيم في المدينة صلى الله عليه وسلم لا يجتنب الأشياء التي يجتنبها المحرم من النساء والطيب ولبس المخيط ونحو ذلك، بل يبقى محلا وحلالا له كل شيء، تصحيحا لما كان عليه بعض السلف، ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى أن من بعث بهدي إلى الحرم حرم عليه ما يحرم على المحرم حتى يبلغ الهدي محلة. فيرد هذا حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه، أنك إذا أهديت إلى الحرم هديا فلا يحرم عليك شيء مما يحرم على المحرم من محظورات الإحرام وما أشبه، بل الأمر عندك على خلاف من أحرم. غاية ما هنالك أنك سقت أو أرسلت الهدي إلى بيت الله المعظم. فبينت عائشة رضي الله عنها ذلك، وفي الحديث جواز الاستنابة في تقليد الهدي وإشعاره، وأنه لا يتحتم أن المهدي هو الذي يفعل ذلك. فيه تقليد الهدي بأن يوضع في عنقه قلادة من حبل أو ما أشبه، وقد توضع فيه قطعة نعل متروكة أو قطعة جلد وتعلق في عنق الهدي ليعلم أنه هدي. هذا هو التقليد. يؤخذ من الحديث مشروعية إشعار الهدي. الإشعار أن يقطع بالسكين جلد الدابة حتى يسيل الدم على صفحة جنبها الأيمن، ثم يسلته بيده أي يمسحه بيده على جنب الدابة، وخاص بالبدن دون الغنم. فهذا هو الإشعار، أن يجرحها من جنبها الأيمن ثم يأخذ الدم لكي يجعله على جنبها. إذا قلدت وأشعرت علم أن هذا مهدا إلى بيت الله تبارك وتعالى العتيق، فلا يجرؤ أحد على أن يعترضه بسوء في الطريق. يؤخذ منه أن الإشعار سنة، وإلى هذا ذهب الجمهور. خالف في ذلك أبو حنيفة وقال بعدم استحباب الإشعار، وزعم أنه متلة بالحيوان، أن يجرح ثم يسلت الدم حتى يجعل على جنبها الأيمن، قال هذا متلة. أنكر أهل العلم على أبي حنيفة أن خالف السنة في هذا. يؤخذ من الحديث جواز بعث الهدي إلى الحرم لينحر هنالك والمهدي في بلده، فيمكن أن تهدي إلى الحرم وأنت في بلده كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. من أرسل هديا من مكان بعيد يجوز له أن يشعره ويقلده من مكانه، بخلاف ما لو كان الهدي معه، فإنه ينبغي أن يكون الإشعار والتقليد في الميقات عندما يحرم المهدي كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. يجعل في عنق الهدي شيئا من حبل يجعل فيه قطعة من نعل أو قطعة من جلد فيقلد الهدي ثم يشعره، يأتي بالسكين ويجرح البدنة في جنبها الأيمن من أعلى ثم أو في السنام، ثم بعد ذلك يسلت الدم على جنبها. فهذا هو الإشعار. إذا أهديت وأنت في بلدك فلا حرج عليك إن قلدت وأشعرت من حيث أنت، وأما إن سقت الهدي فالسنة أن تقلد وأن تشعر الهدي عند هلالك أنت بالإحرام، فيكون ذلك من الميقات. ففرق بين من أهدى وهو في بلده ومن أهدى سائقا الهدي معه إلى بيت الله العتيق. فمن أرسل هديا وجلس في بيته فإنه يجوز له أن يشعره ويقلده من مكانه، بخلاف ما لو كان الهدي معه، فإنه ينبغي أن يكون الإشعار والتقليد في الميقات عندما يحرم المهدي كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقليد كما مر، حبل في عنق الهدي يجعل فيه قطعة من نعل متروكة أو قطعة من جلد، فهذا تقليده. وأما البدنة فإنه يجرحها في أعلى سنامها أو في جنبها الأيمن ويسلت الدم على جنبها، فهذا هو الإشعار. إن كان المهدي في بلده فيفعل ذلك حيث هو، وإن كان سائقا للهدي فالإشعار والتقليد يكون في الميقات عندما يحرم المهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من أرسل هديا وجلس في بيته لا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، وقد كان في زمن الصحابة من رأى أن من أرسل هديا وجب عليه أن يجتنب ما يجتنبه المحرم، وممن قال بذلك ابن عباس وابن عمر وعلي وقيس بن سعد رضي الله عنهم جميعا. ولكن هؤلاء رجعوا إلى رواية عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وعنهم، كما رجعوا إلى روايتها في حق الجنب يصبح صائما فرضي الله عنها وأرضاه، فكم بلغت من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد رجع الصحابة الذين اجتهدوا في هذا الأمر ورأوا أن المهدي إذا كان في بلده لا يذهب إلى البيت العتيق وأرسل هديا، فإنه يحظر عليه ما يحظر على المحرم من محظورات الإحرام. عائشة قالت لا، وبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم عليه شيء بعد أن أهدى الهدي وهو في مكانه في المدينة. ورجع الصحابة الذين اجتهدوا إلى قولها رضي الله عنه، وكذلك في حق الجنب يصبح صائما، وأخبرت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبح يوم صومه جنبا لا من احتلام، فيغتسل ويصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني يطلع عليه الصبح وهو جنب من غير احتلام، يعني من نسائه، فيغتسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويكون صائما ويصلي صلى الله عليه وآله وسلم. فرجع الصحابة الذين خالفوا لما تبين لهم الحق وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، رجعوا إلى ما أخبرت به رضي الله تبارك وتعالى عنه. موضوع كموضوع الاغتسال ما كان ليخبر به سوى أمهات المؤمنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلع عليه الفجر، يعني يدخل في وقت الصيام وهو جنب لا من احتلام، فهذا تخبر عنه واحدة من أمهات المؤمنين كما فعلت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأيضا ما وقع من التقليد والإشعار، وهي قلدت أو قلد أشعرت أو أشعر، كانت حاضرة فذكرت ما رأت وما علمت رضي الله تبارك وتعالى عنها، ورجعوا رضوان الله عليهم إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما، ففيه مشروعية إهداء الغنم. اتفق أهل العلم أن الغنم المهدى يقلد ولا يشعر لضعفه، فالإشعار للبدن، وأما الغنم فلضعفه، فإنه يقلد يجعل في عنقه قلادة أو شيء يدل على أنه هو الهدي، ولكن لا يشعر، يعني لا يجرح ويسلت الدم على جنبه الأيمن كما في البدن. فاتفق أهل العلم على أن الغنم المهدى يقلد ولا يشعر لضعفه ليس كالبدن. فبينت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها حكم إهداء الغنم. والغنم اسم جنس للضأن والمعز، الغنم اسم للضأن والمعز. فذكرت عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم أهدى مرة غنما، والإهداء من بهيمة الأنعام ومن غيرها جائز، ولكن الأنعام فيها إظهار شعائر الله وإراقة الدماء في مرضاته، فهاتان عبادتان: صدقة وسفك دم لوجهه الكريم بعد أن كان يسفك للأصنام والأنصاب والطواغيت. في الحديث مشروعية كون الهدي غنما، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم يكون دائما من الإبل أو البقر، بدليل قولها أهدى مرة غنما، فدل على أنه كان مداوما على غيره، فكان صلى الله عليه وسلم يهدي البدن ويهدي البقر، ولم يجد مرة لا هذا ولا هذا. تقول أو أراد البيان الجواز فقالت: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة: اركبها ويلك أو ويحك. ففي الحديث حكم ركوب البدنة، والبدنة المراد بها الناقة المهداة إلى بيت الله الحرام، فلما أهداها إلى البيت فحرج من ركوبها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها مهداة إلى البيت أمره بركوبها، فقال: اركبها ويلك أو ويحك، لأنه يأمره وهو يتوقع. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: إنها بدنة، كأنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف كونها بدنة، فقال: اركبها ويحك أو ويلك. ويح أو ويل كلمة تقال، وفرق بين ذلك وذلك أهل اللغة، فقالوا: ويح كلمة ترحم لمن وقع في هلكة لا يستحقها، وويل كلمة تقال لمن وقع في هلكة يستحقها. يقول: ويحه إذا وقع في هلكة لا يستحقها، ويح فلان. وأما ويل فكلمة تقال لمن وقع في هلكة يستحقها. يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فأمره بركوبها، ولما رجع قال له: اركبها ويلك أو ويحك. في الحديث جواز ركوب البدنة عند الحاجة بشرط عدم الإضرار بها، يدل على جواز ركوبها هذا الحديث، ويدل على تقييد ذلك بالحاجة ما رواه مسلم عن جابر سئل عن ركوب الهدي فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها بالمعروف إذا قل جئت إليها حتى تجد ظهرا، فمفهومه أنه إذا وجد غيرها تركها. هل يجوز الانتفاع بما يحصل من البدنة من لبن؟ وأهدى البدنة للبيت العتيق، ولكن هنالك لبن، فهل ينتفع به أو لا؟ الظاهر أنه يجوز التصدق به، وإن شرب هو من اللبن لحاجته إليه جاز له ذلك، ولا يغرم بقيمته على الأصح. وقال مالك لا يشرب من لبنها، وإن شرب منه فإنه لا يغرم لا يضمن، كأنما أهدر هذا اللبن وكان ينبغي أن لا يشرب. المسألة فيها خلاف، والذي تطمئن إليه النفس أنه يجوز التصدق به وإن شربه لحاجة نفسه فلا بأس. قال المصنف رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجازر منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. موضوع الحديث في التوكيل في الهدي وفي تفريقه وفي التصدق بجميع الهدي وبكل ما يتصل به حتى أجلة الهدي يتصدق بها. أن أقوم على بدنه بأن أتوكل له في القيام على البدن، وأن أتوكل بالإشراف عليها على ذبحها وسلخها وتوزيع لحمها وجلودها وجلالها على بدنه، البدن جمع بدنة وهي الناقة المهداة إلى بيت الله الحرام، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها. الأجلة جمع جل وجل، والظاهر أن الضم أشهر الجل، والجل ما يوضع تحت رحل البعير والفرس والدابة من الكساء الذي يقيها الرحل، وقد يوضع الكساء على الهدي ليعرف أنه هدي، فهذه أجلتها. وألا أعطي الجازر منها شيئا، يعني بقصد الأجرة، ولكن يجوز أن يعطى أجرته إذا كان فقيرا يتصدق عليه منها أو يهدى إليه، لا على أنها أجرة وإنما هدية أو صدقة. فأخبر علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل إليه القيام على بدنه، ولعل المراد بالقيام الإشراف على علفها وسقيها إلى يوم النحر، وعلى نحرها وتوزيع لحمها وجلودها في يوم النحر، ونهاه أن يعطي الجزار منها شيئا بنية الأجرة. فيأخذ من الحديث جواز النيابة في ذبح الهدي والتصدق بلحمه وجلوده وكل ما يتصل به، فيه دليل على أن لحم الهدي يتصدق به جميعا، لكن يعارضه ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يؤخذ يوم النحر من كل بدنة بضعة، يعني قطعة من اللحم، وأن توضع في قدر وتطبخ، وأنها بعد ذلك طبخت فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب شرب من مرقها وأكل من لحمها صلى الله وسلم وبارك عليه. وعلى هذا فيحمل ما حصل في هذا الحديث على الجواز، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم على التصدق بالأكثر. الخلاصة أن الأمر في قوله فكلوا منها، هل هو أمر إرشاد أو أمر إيجاب؟ فكلوا منها، وفي الإرشاد أوضح، يشكر الله تبارك وتعالى على ما أنعم عليهم بهذه البدن وأباح لهم ذبحها والأكل منه. ما ذكر سابقا هو في هدي التطوع وهدي التمتع، ويمنع الأكل من بعض الهدي في جزاء الصيد أو دم الجزاء عموما الذي يكون على ترك واجب أو فعل محظور، وهدي الجماع والنذر هذه يمنع الأكل منها. والمحمول فيما يتعلق بالأكل إنما هو هدي التطوع أو هدي التمتع، وأما ما يكون جزاء وأما ما يكون على ترك واجب أو فعل محظور وهدي الجماع وهدي النذر فهذه يمنع الأكل منها لأنه كالعقوبة، فيمنع الأكل منها، لا يؤكل من فدية الجماع ولا من جزاء الصيد ولا النذر، كما ذكر ذلك البيهقي رحمه الله في المعرفة. في الحديث وجوب التصدق بالجلود والأجلة الخاصة بالمهدى ولا يستبقي شيئا، فيه تحريم إعطاء الجزار أجرته من لحمها أو جلودها، وكذلك رأى بعض أهل العلم من الفقهاء ألا يعطيه شيئا منها، فيؤدي إلى التسامح في الأجرة، يعني هو يعطيه الأجرة لا التي يستحق، وإنما دونها، ويكون قد أعطاه شيئا من لحمها، فحينئذ يتسامح معه الجزار في سائر ما بقي عليه من الأجر، فقالوا لا يعطى شيئا، وإنما يعطيه الأجر حتى لا يتسامح في الأجر بتقليل ما هو له حق أو بتركه. من جهة أخرى هذا يؤدي إلى المعاوضة ببعض لحم الهدي ولو كان بغير شرط، لكن الخروج من ذلك أن يسمي للجزار أجرته قبل الذبح، فإذا سمى له أجرته قبل الذبح ورضي بها فحينئذ لا محظور في التصدق عليه منه، يعني لا يدع تحديد الأجرة إلى ما بعد الذبح، ثم يعطيه قدرا من اللحم ويقول وكم تطلب الآن أجرة على ما قمت به، فيتسامح، وإنما يشترط أولا قبل الذبح، فإذا فرغ من الذبح وأعطاه الأجرة التي تم الاتفاق عليها قبل وأهداه أو تصدق عليه فلا حرج عليه، لأنه لا تسامح في الأجرة ولا يأخذ شيئا من اللحم على سبيل المعاوضة لما قام به من الجهد في الذبح. في الحديث وجوب التصدق بالأجلة، وهو ما يوضع على ظهر البعير من الكساء، فحتى هذا يتصدق به، بل في الحديث الدلالة على الوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عليا أن يعطي شيئا للجزار من ذلك الهدي وكذلك من الأضحية على سبيل المعاوضة، وقال نحن نعطيه من عندنا، فجعلها خالصة لله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناق بدنته ينحرها، فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث بيان لكيفية نحر الإبل، أتى على رجل أي مر به، وكان ذلك في منى، قد أناق البدنة يعني بركها، فبركت ينحرها يريد نحرها وهي على هذه الصورة، فقال ابعثها يعني أثرها قياما أي قائمة، مصدر بمعنى اسم الفاعل وهو منصوب على الحال، ابعثها قياما مقيدة معقولة اليد اليسرى سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أو سنة محمد يعني على الرفع، هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم أي ما ذكرت لك، أو سنة محمد على الإغراء، إلزم سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. زياد بن جبير هو ابن حية ابن مسعود الثقفي البصري، تابعي ثقة من الطبقة الوسطى من التابعين، ووالده تابعي جليل، رب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على النصح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلما رأى ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما رجلا خالف السنة في نحر بدنته حيث نحرها وهي باركة، فأنكر عليه وأخبره بالسنة تعليما له ولسائر المسلمين. فيؤخذ من الحديث أن السنة في نحر الإبل أن ينحرها وهي قائمة، وهي مقيدة اليدين أو معقولة اليد اليسرى، تكون قائمة على ثلاث، وفسرت كلمة صواف وهي جمع صافة أنها تكون قائمة على ثلاث، على اليد اليمنى والرجلين، ولعل المراد بمقيدة كما في الحديث الذي معنا هو عقل اليد اليسرى، أو أن المراد به مقيدة اليدين. أما الحكمة في ذلك فهي ألا تصيبه برجلها إذا كانت مطلقة، وقد ذهبت الحنفية إلى أن نحرها وهي باركة جائز، وليس في كونها قائمة فضل على كونها باركة، إلا أن قولهم هذا مردود بالأدلة، فما في حديث ابن عمر وكذلك اتباع الرأي من دون السنة يؤدي إلى تلك المخالفات الظاهرة. لو كان نحرها باركة يساوي نحرها قائمة ما أنكر ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما على ذلك الرجل الذي أراد أن ينحر البدنة باركة، فلماذا أنكر عليه إذن لو كان ذلك جائزا؟ فبين لنا على حسب السنة كيفية نحر الإبل. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الغسل للمحرم. لما كان المحرم ممنوعا من الترفه بالطيب واللباس المعتاد، كان مما يسبق إلى الوهم أن يكون ممنوعا من غسل بدنه لما فيه من الترفه بالتنظيف، فمن ثم عقد المصنف رحمه الله بابا ليزيل به ذلك الوهم وليدفع به ذلك الشك. قال عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلف بالأبواء، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل رأسه. قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله ابن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته يغتسل صلى الله عليه وسلم. وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا أماريك بعدها أبدا. قال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، فقال المسور ابن مخرمة لا يغسل رأسه. لم يقل لابن عباس رضي الله عنهما كيف تراجعني في هذا وأنا أعلم به منك، وإنما قال نستفتي من يقطع النزاع بيننا. فأرسل عبد الله ابن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه عن الصحابة أجمعين، فبين له ذلك بالطريقة العملية وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القرنان في الحديث العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة، والأبواء بفتح الهمزة سكون الباء الموحدة والمد موضع معين بين مكة والمدينة. راوي الحديث هو عبد الله بن حنين قرشي هاشمي، وهو مولى للعباس بن عبد المطلب، هو مدني ثقة من الطبقة الوسطى من التابعين، روى عن أبي أيوب وعبد الله بن عباس وابن عمر وعلي بن أبي طالب والمسور بن مخرمة كما معنا، وروى عنه جمع من التابعين وتابعيهم وأخرج له الجماعة. أما المسور رضي الله عنه فهو ابن مخرمة ابن نوفل يصل إلى عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب القرشي، ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن عباس وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعلي وعمر وأبي بكر وأبي هريرة، وروى عنه جمع كبير من التابعين. قدم مكة عام الفتح ومات سنة 64 وأخرج له الجماعة. أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري النجاري من بني النجار، كان من السابقين إلى الإسلام وشهد بيعة العقبة، ونزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة مهاجرا حتى بنى بيوته ومسجده، فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم بعد، ولكن نزل في بيت أبي أيوب الأنصاري، وذلك أنه لما وضع الرحل حمله أبو أيوب إلى بيته، وكان الناس كلهم يريدون أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نازلا عليهم، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرحل عند أبي أيوب قال المرء مع رحله، فنزل عند أبي أيوب. كان عنده بيت من طابقين، لية تكون فوق الحجرة من أعلى، فجعل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لا أكون في مكان أبدا أساكنك فيه وأنا فوقك. فأراد أبو أيوب أن يكون في السفل وأن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم في العلو، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى النزول وإلى صعود أصحابه إليه، فخشي من المشقة على أبي أيوب وأهل بيته، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسفل بيت أبي أيوب وجعل أبا أيوب في أعلى البيت، وقال هذا أرفق بنا وبأصحابنا، أنهم يأتون يدخلون ويخرجون، فإذا كانوا في السفل يكونوا أرفق من الصعود والنزول وما أشبه. كان عند أبي أيوب في العلو حب فيه ماء، وعنده قطيفة كان يدخرها للمناسبات العالية من صلاة العيدين وما أشبه، أو يعني للمناسبات، لأن ذلك كان في أول مقدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة، فأصاب الحب شيء فسال الماء، ولم تكن الأسقف كما هي عليه اليوم، فإذا سال الماء لابد أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فأسرع أبو أيوب وأتى بالقطيفة وأخذ ينشف بها الماء حتى لا يتجمع ثم يتقاطر بعد إلى حيث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يضن بها بل جعلها لكي تزيل ذلك الذي وقع. له موقف عظيم في حادثة الإفك، فإن امرأته سألت فقالت له يا أبا أيوب أما بلغك ما يتحدث به الناس، يعني في أمر عائشة لما خاضوا فيه، فقال لها قولا عظيما، قال لها أنت لو كنت مكان عائشة أكنت تفعلين؟ قالت اللهم لا. قال وصفوان هو خير مني، وأنا لو كنت مكان صفوان ما فعلته خير مني، وعائشة خير منك. فاستدل لها بهذا الدليل على أن الأمر إفك في إفك رضي الله عنه. شهد بدرا وما بعدها وشهد الفتوح ولازم الغزو، فلم يتخلف عن غزوة إلا وهو في غزوة أخرى، وتوفي رضي الله عنه في غزوة القسطنطينية سنة 52، ودفن قرب أسوار القسطنطينية من أعماق الجزيرة ومن جوفها، مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى يدفن قرب أسوار القسطنطينية، ناشرا دين الله ومجاهدا دونه رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. هذا الحديث كما مر في حكم غسل المحرم رأسه وفي كيفية ذلك، وقد أصاب ابن عباس رضي الله عنهما ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا غرو فهو من لقب بالبحر ولقب بالحبر لكثرة علمه، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقول اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هاجر به أبوك وهو في السنة 7 وهو غلام، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس ابن 13 سنة، كما روى ذلك هو بنفسه عن نفسه فيما أخرجه البخاري في الأدب المفرد. سكن في آخر عمره مكة ثم تحول إلى الطائف، وتوفي سنة 68 رضي الله عنه. تحاور هو والمسور في الغسل للمحرم، هل يغسل المحرم رأسه أو لا؟ موضع الشبهة في ذلك أنه لو حرك شعر رأسه لأمكن أن يكون متسببا في سقوط بعض الشعر. فجاء عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب فوجده يغتسل، فقال له أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل، فقال للذي يصب عليه الماء أصبب بعد أن طأطأ الثوب الذي يستره حتى بدا رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. كان هذا موضع الشبهة قبل، أنه لو حرك شعر رأسه لأمكن أن يكون متسببا في سقوط بعض الشعر، وهذا لا يجوز للمحرم من محظورات الإحرام، ولكن فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدل على أنه يتسامح فيما وقع من بعض الشعر في أثناء غسل الرأس. ولذلك أتى بها أبو أيوب عملا لا قولا، فأقبل بهما وأدبر، وهو يقول لمن يصب عليه الماء أصبب، فصب على رأسه وطأطأ الستر حتى يراه ابن حنين، ثم لما صب عليه الماء أخذ الماء يقبل به ويدبر بيديه على رأسه، وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. فيأخذ من هذا الحديث جواز التحاور في حال الإحرام، هو جدال خفيف لا يثير الضغائن ولا يؤدي إلى المشاحنة، يحمل ما ورد في الآية على الجدال الذي يؤدي إلى التشاحن أو السباب أو ما أشبه، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لأن الناس يكونون في حال سفر يخالفون عوائدهم التي يكونون عليها في بيوتهم وفي بلدانهم، السفر قطعة من العذاب ويكون هنالك زحام، ويكونون في أحوال لم يألفوها قبل، ينامون في الخيام وربما يلتحفون بالسماء ويفترشون الأرض فتكون المشقة، فلو فتح باب الجدال لربما أدى إلى القتل، يعني ارفع هذه منها هنا، يقول لن أرفعها، ولماذا لن ترفعها؟ يكون الأمر قريبا ويسيرا. فأمر الله تبارك وتعالى بالخير ونهى عن الشر، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولكن وقع هنا كما ترى بعض جدال، ها هل يغسل المحرم رأسه أو لا يغسل، حتى أدى الأمر إلى استفتاء من هو أعلم بهذه السنة، فأرسل إلى أبي أيوب رضي الله تبارك وتعالى عنه. في الحديث أن رأي الصحابي لا يكون ملزما لصحابي آخر إلا إذا أيد أحد الرأيين بالدليل كما حصل هنا، فقد تأيد رأي ابن عباس بالدليل ودل ذلك على فقهه رضي الله عنه. لم يأخذ المسور بكلام ابن عباس لمجرد أنه قاله، ولم يترك قوله لقوله، ولكن بحث معا عما يؤيد ما ذهب إليه كل منهما، فجاء الأمر موافقا لما قال ابن عباس رضي الله عنه. رأي الصحابي يكون حجة بثلاثة شروط: ألا يعارضه نص مرفوع، ألا يعارضه رأي صحابي آخر، ألا يكون مخالفا لما علم من عمومات الشرع. فهذه الشروط لابد من توفرها حتى يكون رأي الصحابي حجة. رأيه لا نقله، نحن الآن في رأيه في اجتهاده لا في نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عند النقل ليس له شيء سوى النقل. وأما هذا فرأيه أي اجتهاده، يعني إذا اجتهد في حكم هل يؤخذ بحكم الصحابي قولا واحدا أو يؤخذ بقوله بشروط. لا بد من توفر الشروط: ألا يعارضه نص مرفوع، لأن المصير حينئذ يكون إلى المرفوع لا إلى الموقوف، فإذا اجتهد الصحابي فأتى بما يخالفه ما هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالحجة في المرفوع. فما مر في كلام الصحابة عما ذهب إليه عمر في شأن التمتع بالعمرة إلى الحج، ولكن رجلا كره أشياء فلم يلتفت إلى قوله بعد ثبوت ضده عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فألا يعارضه نص مرفوع، وألا يعارضه رأي صحابي آخر، وألا يكون مخالفا لما علم من عمومات الشرع. إذا تعارض رأي صحابي مع رأي صحابي آخر، فإذا كان الصحابي الآخر قد دل دليل عام أو خاص على تقدمه في أمر مما يؤيده النص فإنه يصار إليه. قدم أهل العلم رأي زيد بن ثابت في الفرائض لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأفرادهم زيد بن ثابت، وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله. وربما قدم رأي معاذ وإن لم يطل عمره، وقد توفي قديما في عام 18، فإن وجد رأيه مخالفا لرأي غيره في الحلال والحرام قدم رأيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا حديث صحيح أخرجه الترمذي وغيره. يقدم تفسير ابن عباس على غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله له أن يعلمه التأويل. النص العام في تخصيص بعض الصحابة كقوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فإذا اختلف رأي صحابي مع صحابي آخر وكان أحدهما من الخلفاء ولم يكن في المسألة نص عن النبي صلى الله عليه وسلم قدم رأي أحد الخلفاء. فهذه معارضات، يعني إذا تعارض رأي الصحابي مع رأي الصحابي برأي من نأخذ؟ أقوام يقولون لا بهذا الرأي ولا بهذا الرأي، بل نجتهد كما اجتهدوا وهم رجال ونحن رجال، ويهدرون أقوال الصحابة رضي الله عنه. وبعضهم يقول بالاختيار، يعني اختر أنت ما شئت من الرأيين وإن تعارضا، ولكن هنالك ضوابط كما ترى في الأخذ بقول الصحابي إذا لم يؤيده مرفوع أو إذا لم يكن في المسألة نص. فإن كان هناك نص أخذ بالنص كما حصل في مسألة التمتع بالحج مع نهي أبي بكر وعمر عن التمتع، فلما كان رأيهما مخالفا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهذا يدل على وعي الصحابة رضوان الله عليهم بدين الله تبارك وتعالى وعلى توحيد مصدر التلقي، لا كما ضل بعد ذلك بسببه أقوام من الأمة لما لم يوحدوا مصادر التلقي، تلقي عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى إن ابن عباس يقول أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، وأبو بكر هو أبو بكر وعمر هو عمر في العلم واليقين والمعرفة بدين رب العالمين إلى غير ذلك من مناقبهما رضوان الله عليهم، ومع ذلك يقول كيف يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر أو بقول عمر، ليس معنى ذلك أن يجترأ عليهما، كما قال قائل إن كان سيد قطب قد أخطأ فقد أخطأ أبو بكر، ليس ذلك كذلك، ولكن عند معارضة قول أحد كائنا من كان مع قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يلتفت إلى قول أحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في التمتع في الحج لما خالف أبو بكر وعمر وبلغ الأمر ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، تعجب من الذي يأتي إليه وهو يقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يقول قال أبو بكر وقال عمر، أنا يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، ولا خروج للأمة مما هي فيه ولا إقامة للناس على الجادة إلا بتعظيم قول رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وتقديم قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل قول وكل رأي، لأنه إذا رجعنا إلى النبعين الصافيين زال الخلاف وانقطع النزاع. عندما نعود إلى أفكار الناس وأوهام الناس وتأصيلات الناس وتقعيدات الناس لابد أن يقع الخلاف، ولذلك لما أخبر عن الخلاف دل بعقبه على المخرج من الخلاف، فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا كيف نخرج. من عادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا ذكر داء أتبعه بذكر الدواء، يعني إذا ذكر معضلة تكون دل على حلها في نفس الحديث، كما معنى في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا كيف الخروج من، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، لأن المحدثات هي سبب الخلاف وهي التي تشعل نار الخلاف إذا كان أصلا موجودا، ولا حسم لمادة الخلاف ولا رفع للنزاع إلا بالعودة إلى الكتاب والسنة، والكتاب على مراد الله والسنة على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يمكن أن يعلم مراد الله تبارك وتعالى من كتابه ولا مراد النبي صلى الله عليه وسلم في سنته إلا بمعرفة فهم الأصحاب للكتاب والسنة، فآل الأمر إلى أخذ الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. لو أن هذه الجماعات المختلفة وهذه الفرق المتناحرة وهذه الوجهات المتباينة رجعت إلى هذا النبع لانقطع النزاع ورفع الاختلاف، ولكن كل له مأخذ وكل له مشرب وكل يسير في طريق والله المستعان. فيقول رضي الله عنه يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهنا لما دل أبو أيوب رضي الله تبارك وتعالى عنه عما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان المصير إلى ما قال الرسول وفعل صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك هو جواز الاغتسال للمحرم وجواز غسل رأسه، وحتى الإجماع على ذلك بعض أهل العلم، أي على جواز غسل المحرم بدنه ورأسه، وخاصة أنه قد يكون قد أصابته جنابة فيجب عليه الغسل، وكذلك المرأة إذا كانت تغتسل من الحيض، يعني كانت في الحج فحاضت ثم طهرت فيجب عليها أن تغتسل. لو كان الغسل للتبرد والترفه فهذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم، ذهب الشافعي إلى جوازه، وزاد أصحابه ولو غسل رأسه بالسدر والخطمي، وقال مالك وأبو حنيفة عليه الفدية إن غسل رأسه بالخطمي وما في معناه، ولعل قول الشافعي ومن ذهب مذهبه لعله أقرب وأصح. جواز الاغتسال أمام الناس إذا كان مستور العورة، لأن قول أبي أيوب لمن يصب عليه أصبب دال على أن هذا الذي يصب عليه ينظر إلى جسده، وهذا يدل على أنه مستور العورة، إذ يستحيل أن أبا أيوب يقول له أصبب وهو مكشوف العورة. قد يدخل الاحتمال هنا لأن الستر كان قائما وإنما طأطأ منه ليراه ابن حنين فورأ رأسه فقط، ولعل الذي كان يصب عليه امرأته كانت تصب عليه، ويجوز لها حينئذ أن تنظر إليه متجردا، فلا يقال بجواز الاغتسال أمام الناس إذا كان مستور العورة كما يفعل البطالون بالذهاب إلى الشواطئ ويكون الواحد منهم مهتوك السوءة مكشوف العورة، ويجعل ذلك أمام الرجال والنساء ويختلطون اختلاطا معيبا لا يكون بين الحيوانات. فالحيوانات جعل الله تبارك وتعالى لأكثرها ما يستر عورتها من ذيل وما أشبه خلقة، وأما هؤلاء فيصلون إلى حد بعيد، حتى إن شواطئ العراة لا توجد الآن في بعض بلدان المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلا يدخلها إلا من كان عاريا، ولا يصرح بالبقاء فيها إلا لمن كان متجردا، والله المستعان عليه التكلان. جواز السلام على المتطهر بخلاف من يكون على قضاء الحاجة، وجواز الاستعانة في الطهارة، والاستعانة إما أن تكون بالصب والدلك، وإما أن تكون بتحصيل ماء الطهارة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على نظافة أبداننا، وأن المسلم ينبغي عليه أن يقطع أسباب الوسخ، وأن يقلع القذر، وأن يكون في غير تأنق ولا مغالاة، يكون نظيفا، يتعاهد رأسه ويتعاهد أظافره ويتعاهد مغابنه ويتعاهد ثيابه، بحيث لا يكون منفرا، خاصة إذا كان من أهل السنة، هم أولى الناس باتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويستعمله، وكان عنده إناء يوضع فيه طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو شئت أن تقول إنه لا يحتاج طيبا لصدقت، كما في حديث مسلم أن أم سليم لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتها ولم تكن موجودة، فنام على الفراش وكان غزير العرق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا نام استنقع في عرقه، فجاءت هي لما علمت، وقد استظهر الصحابة رضي الله عنهم فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحركة حياته، فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم، فجاءت وأتت بعود وقارورة وأخذت تسلت العرق عن جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك القارورة، فانتبه صلى الله عليه وسلم انتبه فزعا، فقال ما هذا يا أم سليم؟ قالت عرقك يا رسول الله نجعله في طيبنا ولهو أطيب من الطيب. والمرأة كما في الصحيح أيضا التي جاءت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينها في زواج ابنتها، فقال إذا ما هممت بتزوجها فأتينا، فأتت فلم تجد شيئا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعضا من هذا أي من العرق، فجعل في طيبهم، فكانوا إذا تطيبوا به بعد تضوعت الأرجاء برائحة المسك، حتى سمي البيت ببيت المطيبين، وهذا كله للنبي خاص صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يذهبن أحد إلى بعض الدراويش وقد يكون عرقه نجسا، بل في الغالب يكون أنه عرق في معصية، عندما يرقصون الليل بطوله ويعرقون، يدعون أنهم في الذكر وأنهم في محبة الرسول ويكذبون، أسأل الله أن يهدينا وإياهم والمسلمين أجمعين، يكذبون كما في قصة المولد، وعندما يأتي إلى بيت بعينه من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر، يقولون حضر رسول الله، فيقومون وثوبا وحضر النبي صلى الله عليه وسلم، أين حضر وكيف حضر؟ يقولون حضر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على هذه الأمور العظيمة التي فيها مصلحتنا في الدنيا وفي الآخرة، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير خلق الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير، وأسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته المتلى أن يحسن ختامنا أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا جميعا عند الممات، نسأله الثبات عند الممات، ونسأله أن يقبضنا غير خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.